الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وشرعنا في اللقاء السابق في الحديث 33 وأملينا عليكم قاعدة تتعلق بهذا الحديث، ونشرع اليوم إن شاء الله في قراءة ما ذكره الإمام ابن رجب الحنبلي عن هذا الحديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. أصل هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وخرجاه أيضا من رواية نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساقه ابن الصلاح قبله في الأحاديث الكليات، وقال رواه البيهقي بإسناد حسن. وخرجه الإسماعيلي في صحيح من رواية الوليد بن مسلم حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب. واليمين على المطلوب. وروى الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعى. قال الشافعي: وأحسبه ولو أثبته أنه قال: واليمين على المدعى عليه. وروى محمد بن عمر ابن لبابة الفقيه الأندلسي عن عثمان بن أيوب الأندلسي ووصفه بالفضل عن غازي بن قيس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث. وقال: لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وغازي بن قيس الأندلسي كبير صالح سمع من مالك وابن جريج وطبقتهما، وسقط من هذا الإسناد ابن جريج والله أعلم. قد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا يدل على أن اللفظ عندهما صحيح محتج به. وفي المعنى أحاديث كثيرة في الصحيحين عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينك. وبينا في اللقاء الماضي لماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأشعث بن قيس الشهود ولم يطلبها من اليهودي، لأن البئر كان تحت يد اليهودي. قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. وفي رواية لمسلم بعد قوله إذن يحلف قال: ليس لك إلا ذلك. ليس لك إلا ذلك، يعني الأشعث بن قيس احتد وقال: يهودي لا يتقي الله ولا يخافه ويحلف ويذهب بمالي. فكان الرد من النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك. وهذا هو المشار إليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف له ولم يرضى فليس منا. من حلف له ولم يرضى فليس منا، يعني أنك عجزت أن تثبت دعواك، عجزت، فانتقل اليمين منك إلى أخيك فحلف لك أخوك وأقسم بالله كما تريد أنت. ففي هذه الحالة لم ترضى، هذه معصية وكبيرة. من حلف له ولم يرضى فليس منه. ولعلكم تذكرون ما حدث مع عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما رأى رجلا يسرق، فقال له عيسى صلى الله عليه وسلم لما سرقت؟ قال والله يا روح الله ما سرقت. فقال نبي الله عيسى آمنت بالله وكذبت عيني، آمنت بالله وكذبت عيني. فلابد أن نراعي هذا، لأن هذا من تعظيم الله عز وجل. يقول: وخرج الترمذي من حديث العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وقال في إسناده ما قال. والعرزمي يضعف في هذا الحديث في الحديث من قبل حفظه. وخرج الدارقطني من رواية مسلم بن خالد الزنجي وفيه ضعف عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسام. ورواه الحفاظ عن ابن جريج عن عمرو مسلم. وخرجه أيضا من رواية مجاهد عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في خطبته يوم الفتح: المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم البينة. طيب، إذا قامت البينة بأي نوع من أنواعها كما ذكرنا، اللي هو مثلا الشهود، وجود المسروق عند السارق، الاعتراف، هل يا ترى يبقى لليمين محل أم لا يبقى؟ ها؟ لا يبقى له محل. وخرجه الطبراني وعنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفي إسناده كلام. وخرج الدارقطني هذا المعنى من وجوه متعددة ضعيفة. وروى حداد الصواف عن حميد بن هلال عن زيد بن ثابت قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما رجل طلب عند رجل طلبة فإن المطلوب هو أولى باليمين. خرجه أبو عبيد والبهقي وإسناده ثقت، إلا أن حميد بن هلال ما أظنه لقي زيد بن ثابت. وخرجه الدارقطني وزاد فيه بغير شهداء. وخرج النسائي من حديث ابن عباس قال: جاء خصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادعى أحدهما على الآخر حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي: أقم بينتك. طيب، ضابط المدعي يا شحلاء؟ من يدعي خلاف الأصل، هو من يحاول أن يعمر ذمة غيره بحق الله وهو مدعي خلاف الأصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي: أقم بينتك. أقم بينتك يعني هات البينة على صحة دعواك. طيب يا شيخ علاء، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي يمينك؟ ما هو الحديث عندك ولا مش عندك؟ ما معك كتاب يا شيخ علاء؟ عفى الله عنك. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمدعي أقم بينتك لأنه هو الذي ادعى خلاف الأصل. وقلنا أن اليمين تكون مع أقوى المتداعيين، ولا أضعف المتداعيين يا أحمد يا هارون؟ مع أقوى المتداعيين. نعم. يقول: فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي بينة؟ فقال للآخر: احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عليك أو عندك شيء. طبعا القاعدة المعروفة برضو حتى لا تنساها، إن نية الحلف على نية المستحلف وليس على نية الحالف. وبرضو بالمناسبة، لأن هذا شاع عند عامة الناس وبعض الناس بيعتقد فيه، لا علاقة بين الحلف وبين كون الحالف جنب أو غير جنب، هذا ليس له علاقة قط. وكذلك المرأة تحلف يمين الله إذا استدعى الأمر ذلك، وليس ثم علاقة بين كونها تحلف كونها حائض نفساء جنب غير طاهرة، كل هذا ليس له علاقة أبدا. واضح يا أخوانا؟ ما فيش علاقة بين حالة الشخص الحالف باعتبار الطهارة وعدمها وبين الحلف، ولا يؤثر على الحلف مطلقا. وقد روي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقضى بذلك زيد بن ثابت على عمر لأبي بن كعب ولم ينكره. وقال قتادة: فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم، بل القضية فيها إجماع، على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال: ومعنى قوله البينة على المدعي يعني يستحق بها ما ادعى، لأنها واجبة عليه يأخذ بها. ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه أي يبرأ بها، لأنها واجبة عليه يأخذ بها على كل حال. انتهى. اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعية في تفسير المدعي والمدعى عليه. فمنهم من قال المدعي هو الذي يخلي وسكوته من الخصمين، والمدعى عليه من لا يخلي وسكوته منهما. ومنهم من قال المدعي من يطلب أمرا خفيا على خلاف الأصل أو الظاهر والمدعى عليه بخلافه. وبنوا على ذلك مسألة، وهي إذا أسلم الزوجان الكافرة قبل الدخول ثم اختلف فقال الزوج أسلمنا معا فنكاحنا باق، وقالت الزوجة بل سبق أحدنا إلى الإسلام فالنكاح منفسخ، فإن كنا المدعي من يخلى وسكوته فالمرأة هي المدعي فيكون القول قول الزوج لأنه مدعي عليه إذ لا يخلي وسكوته، وإن قلنا المدعي من يدعي أمرا خفيا فالمدعي هنا هو الزوج إذ التقاوم في الإسلام خلاف الظاهر فالقول قول المرأة لأن الظاهر معه. وسبق أن بينا أن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت الربيع بن العاص أو العاص بن الربيع، فأسلمت وهاجرت، وقصة هجرتها مؤلمة. فبعد ذلك أسلم زوجها عام الفتح، فردها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث لها عقد نكاح. هذا رد على المسألة التي بين أيدينا. وأما الأمين إذا ادعى التلف كالمودع إذا ادعى تلف الوديعة فقد قيل إنه مدعي، لأن الأصل يخالف ما ادعاه، وإنما لم يحتج إلى بينة لأن المودع ائتمنه والائتمان يقتضي قبول قوله. كما تعلمون أن الوديعة أن يحفظ الإنسان شيئا من ماله عند رجل، فالذي يحفظ المال يسمى المودع، فالذي يحفظ المال يسمى المودع، وصاحب المال يسمى المودع. فإذا ادعى كما قال هنا المودع اللي هو الذي يحفظ المال تلف الوديعة فالأصل فيه الأمانة، فإذا ثبت أن التلف لم يقع بتفريطه فهو غير ضامن، أما إن وقع التلف بتفريطه فهو يضمن، وضابط التفريط وعدمه يرجع فيه إلى العرف، ودي مسألة مهمة. أيضا إذا قام المودع اللي هو بيحفظ المال ورد المال على صاحبه، رد المال فأنكر صاحب المال، يعني صاحب المال قال ما رددت علي الوديعة، ففي هذه الحالة لا يلزم المودع ببينة. أقول تاني، المودع في هذه الحالة لا يلزم ببينة أنه رد المال. ووجه ذلك، ودي بخلاف المضاربة، ووجه ذلك أن المودع قبض المال لحظ غيره. طيب، عندي الوديعة وعند المضاربة وعند القرض، ديت ثلاث أنواع من المعاملات جاءت في الشريعة، فلابد أن نفرق بينها، ولابد أن نعرف هل هناك ضمان أم لا. ويدخل فيها أيضا العارية، والعارية تشبه الوديعة. فالوديعة حفظ مال عند الغير يعني لثقته به ولحسن الظن به، ويترتب على هذا الحفظ أن المودع لا يملك ما وودع عنده، لا يملكه، وبناء على ذلك لا تنتقل الملكية إليه، وعليه لا يحل له أن يستخدمه بأي نوع من الاستخدامات اللي هو المودع. المضاربة مال يدفع إلى الغير ليتاجر له فيه، والربح بينهم حسب الاتفاق. طيب، القرض عقد من خلاله تنتقل الملكية من المقرض إلى المستقرض، والمستقرض ضامن لما أخذ وإن تلف بغير تفريطه، ويضمن برد المثل للعين، يضمن برد المثل للعين. طيب يبقى أنا عندي الوديعة يضمن المودع برد العين، أما القرض والمضاربة برد المثل. والفرق بين المثل والعين أن العين هي عين الأموال التي أودعتها عند الرجل، يعني أودعت عنده 1000 جنيه 5 ورقات فئة 200، يلزم بردهم كما هي بنفس الأرقام بنفس الوصف، ده بالنسبة للوديعة. أما القرض غير، القرض يرد لك المثل وكذلك المضاربة. طيب الذي حفظنا عنده المال هلك منه المال لا يضمن إلا إذا ثبت وغلب على الظن أنه أهلك المال بتفريطه، يعني قصر وفرط فهلك المال. طيب الذي حفظ المال طلب منه صاحب المال أن يرد عليه ماله فرده 2000 بتاعكم، بعد فترة اختلف أو اختصم إلى القاضي فقال صاحب المال ما رد علي مالي، وقال الذي حفظ المال رددت عليه ماله. ليس للقاضي أن يطالب من حفظ المال ببينة، ليه؟ لأنه قبض المال لحظ غيره، يعني أنا مخدت منك 1000 جنيه أنا ما استفدتش منك حاجة، ده أنا قبضت الحظ نفسك أنت لأحفظه لك، ففي هذه الحالة لا أحتاج إلى بينة لرد المال. أما بالنسبة للقرض أو المضاربة لازم يكون في إيه؟ يكون في بينة. طيب هب أن صاحب المال أصر وقال لك لا لم يرد علي مال، وقلنا أن الذي حفظ المال هو المودع لا يلزم ببينة، كيف يحل الإشكال؟ اليمين على المودع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنني رددت عليه ماله الذي أعطاني إياه، وانتهى الأمر على ذلك. يبقى في هذه الحالة أظن نفرق بين متى تطلب البينة ومتى لا تطلب البينة. أما إذا كان قرض يبقى أنا اقترضت منك مبلغ معين ثم رددت القرض عليك فأنت جحدت، ففي هذه الحالة أنا ملزم بالبينة أنني رددت عليك القرض أو رددت عليك مال المضاربة، فإن لم آتي ببينة فعلى الطرف الآخر اليمين وأعطيه المال. واضح يا شيخ المسائل دي مسائل مهمة جدا لأنها بتضبط المعاملات بين الناس، وكثرة الخصومة طبعا بين الناس في المعاملات يستدعي على طالب العلم أن يستحضر هذه الأشياء ويعرف قواعدها بإحكام. فضل يا شيخ. لا الصواب ترد إليه بعقده القديم، هذا الصواب معي يا أخي الفضل، الصواب. وهنا دي مسألة خلافية من أهلها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب إلى زوجها بنكاحها الأول. نعم تكلم في الحديث ماشي تفضل. لا هو لا ليس عليه اليمين، هو عليه البينة، هو عليه البينة. احنا قلنا هو من أخذ المال لحظ نفسه لا يلزم ببينة عند رده، من أخذ المال لحظ غيره، أما من أخذ المال لحظ نفسه لا يلزم بالبينة. يبقى لما خدت منك قرض ده لمصلحتي أنا، فإذا أردت أن أرده عليك، هي الإشكال بيجي فين يا شيخ أحمد؟ عند الخصومة، عند الاختلاف. أنا سلف من الشيخ علاء فلوس فقمت رددتها للشيخ علاء بيني وبينه، قدر ربنا عز وجل والراجل قال لا لم ترد علي مال، أنا ملزم بالبينة، أنا ملزم بالبينة أنني رددت عليه مال ببينة بالأنواع اللي احنا ذكرناها. طيب ما عندي بينة ينتقل اليمين إلى من؟ إلى الطرف الآخر، وإذا حلف اليمين أعطيه المال مهما كان كثيرا. معايا مشايخ؟
بغض النظر بقى
احنا ايه هو ملزم ببينه. البينه اللي احنا اخذناها في اللقاء الماضي، اما الشهود واما الاقرار واما الاعتراف واما الكتابه واما وجود المسروق واما الحبل عند الزانيه كما ذكرناها قبل، يبقى انت ملزم ببينه. هات اي بينه مشروعه، ولكن قصرت ولم تاتي ببينه خلاص. طيب، وقيل ان المدعي الذي يحتاج الى بينه هو المدعي ليعطى بدعواه مال قوم او دماءهم كما ذكر ذلك في الحديث. فاما الامين فلا يدعى ليعطى شيئا، وقيل بل هو مدعى عليه لانه اذا سكت لم يترك بل لابد له من رد الجواب، والمودع مدعي لانه اذا سكت ترك، ولو ادعى الامين رد ولو ادعى الامين رد الامانه الى من ائتمنه. فالاكثرون على ان قوله مقبول ايضا كدعوى التلف. وقال الاوزاعي لا يقبل قوله لانه مدعى. وقال مالك واحمد في روايه ان ثبت قبضه للامانه ببينه لم يقبل قوله في الرد بدون بينه. ووجه بعض أصحابنا ذلك بأن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب، فيكون تركه تفريطا فيجب به الضمان. وكذلك قال طائفة منهم في دفع مال اليتيم إليه لابد له من بينة لأن الله تعالى أمر بالإشهاد عليه فيكون واجبا. وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين. يعني رجاء القاعدة التي أمليتها عليكم في اللقاء الماضي يعني تلقى اهتماما منكم، لأن هنا الإمام ابن رجب رحمه الله عليه وهو من العلماء الأفذاذ خاصة في القواعد وفي الأصول توسع، فممكن أثناء قراءتك للحديث تشكل عليك بعض الأمور. ومن أجل هذا تعمدت في اللقاء الماضي أن أملي عليكم القاعدة لتنضبط الأمور لديكم. وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين، أحدهم أن البينة على المدعي أبدا واليمين على المدعى عليه أبدا، وهو قول أبي حنيفة. ووافقوا طائفة من الفقهاء والمحدثين كالبخاري، وطردوا ذلك في كل دعوة حتى في القسامة. طبعا احنا خدنا في اللقاء الماضي أن القاعدة غير مطردة، بل اليمين مع إيه؟ مع أقوى المتداعيين. يبقى هذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله على خلاف قول جمهور أهل العلم. يقول وقالوا لا يحلف إلا المدعى عليه، ورأوا أن ألا يقضى بشاهد ويمين لأن اليمين لا تكون على المدعي، ورأوا أن اليمين لا ترد على المدعى لأنها لا تكون إلا في جانب المنكر المدعى عليه. واستدلوا في مسألة القسامة بما روى سعيد بن عبيد حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حتمة أنه أخبرهم أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فذكر الحديث وفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأتوني بالبينة على من قتله. تأتوني بالبينة، تأتوني الأمر لمن يشغل؟ أنت ما جبتش كتابك ليه؟ لا ما تحدش عن الجواب، ما تحد عن الجواب. كتابك فين؟ ولا ما عندك كتاب؟ تأتوني بالبينة على من قتله، ما المراد؟ تأتوني من؟ خطب من؟ أولياء القتيل. تأتوني البينة على من قتل. قالوا ما لنا بينة. قال فيحلفون. قالوا لا نرضى بأيمان اليهود. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه. يطل دمه أي يهدر. يهدر كما في الحديث الصحيح، ومثل ذلك يطل أي يهدر. فوداه 100 من إبل الصدقة، خرجه البخاري ومسلم مختصر ولم يتم، ولكن هذه رواية تعارض رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حتمة. فذكر قصة القتيل وقال فيه فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقسمون 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. يدفع برمته، الرمة هي الحبل يوضع في عنق العبد أو الدابة يساق به. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفوا 50 رجل على أن هذا قتله يؤتى بهذا الرجل ويقيد ويدفع بقيده حتى يقاد منه ويقام عليه حد القصاص. هذا معنى كلمة فيدفع برمته. وهذه هي الرواية المشهورة الثابتة المخرجة بلفظها بكمالها في الصحيحين. وقد ذكر أئمة الحفاظ أن رواية يحيى بن سعيد أصح من رواية سعيد بن عبيد الطائي، فإنه أجل وأعلم وأحفظ، وهو من أهل المدينة وهو أعلم بحديثه من الكوفيين. وقد ذكر الإمام أحمد مخالفة سعيد بن عبيد ليحيى بن سعيد في هذا الحديث، فرفض يده وقال ذاك ليس بشيء. رواه على ما يقول الكوفيون، وقال أذهب إلى حديث المدنيين يحيى بن سعيد، وقال النسائي لا نعلم أحدا تابع سعيد بن عبيدة على روايته عن بشير بن يسار، وقال مسلم في كتاب التمييز لم يحفظه سعيد بن عبيدة على وجهه، لأن جميع الأخبار فيها سؤال النبي فيها لأن جميع الأخبار فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياهم قسامة 50 يمينا، وليس في شيء من أخبارهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم البينة. وترك سعيد القسامة وتواطأ الأخبار بخلافه يقضي عليه بالغلط، وقد خالفه يحيى بن سعيد. الكلام طبعا بننبه عليه كتير، بنقول إيه؟ يجب علينا أن نتريث ولا نتعجل ونتشبث بقول رجل في تضعيف حديث أو في تحسينه دون النظر إلى بقية أهل الاختصاص وكلامهم في هذا الحديث. وقال ابن عبد البر في رواية سعيد بن عبادة، هذه رواية أهل العراق عن بشير بن يسار، ورواية أهل المدينة عنه أثبت وهم به أقعدوا، ونقلهم أصح عند أهل العلم. قلت وسعيد بن عبادة اختصر قصة القسامة وهي محفوظة في الحديث، وقد خرج النسائي من حديث عمرو بن شبع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ولي القتيل شاهدين على من قتله، فقال ومن أين أصيب شاهدين؟ قال فتحلف 50 قسامة، قال كيف أحلف على ما لم أعلم؟ قال فتستحلف منهم 50 قسامة. فهذا الحديث يجمع به بين روايتي سعيد بن عبيد ويحيى بن سعيد، ويكون كل منهما ترك بعض القصة، فترك سعيد ذكر القسامة المدعين، وترك يحيى ذكر البينة قبل طلب القسامة، والله أعلم. دايما من مسالك أهل العلم الكبار عدم الوقوف على رواية واحدة للحديث إذا كانت له أكثر من رواية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم ويحضر الجمع، والجمع بشر يعتريهم ما يعتري البشر، ممكن يغفل عن لفظة يفطن إليها غيره، فالذي غفل نقل ولم يأتي بهذه اللفظة، والذي فطن نقلها، وبناء على تعدد الروايات تكتمل القصة أمامك بتمامه. وأما مسألة الشاهد مع اليمين، فاستدل من أنكر الحكم بالشاهد بحديث شاهدك أو يمين، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا ذلك، قالها للأشعث بن قيس لما قال عن اليهودي يحلف ويأخذ مالي اللي هو البئر والأرض، قال ليس لك إلا ذلك. قد تكلم القاضي، فضل. نعم لا، القسم ما رجع، هم أبوا أن يقسموا. لحظة اسمعني، أنت حضرت معنا اللقاء الماضي؟ طبعا حضرت، كتبت القاعدة. احنا قلنا القاعدة ايه؟ هل يا ترى اليمين على المدعى عليه في كل الحالات قاعدة مطردة أم لا؟ ده السؤال. تاني، القاعدة العامة عندنا يا أخوانا البينة على المدعي، واليمين على إيه؟ على من أنكر أو على المدعى عليه. يبقى أصبح البينة في جانب واحد واليمين في جانب آخر. السؤال بقى، هل اليمين في جانب المدعى عليه على الدوام أم ممكن لا يكون معه؟ لا، القاعدة ما قلناش امبارح كده، قلنا إيه؟ قلنا إن اليمين مع أقوى المتداعيين، يبقى أصبح القاعدة العامة اللي ذكرها هنا مش مطردة. يبقى في ساعات حالات معينة يكون هذا الجانب دعواه قوية، فلما قوي الدعوة جعلنا اليمين معه، وده اللي احنا قلناه لما قلنا إن اليمين على المدعى عليه، لأن المدعى عليه جانب قوي، وجه قوة جانبه إيه؟ أن معه الأصل. يبقى بناء على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أولياء القتيل أن يقسموا بعد أن طلب منهم البينة وقالوا كيف نأتي بينة، قال أقسموا، قال نقسم على شيء لم نره. إزاي؟ وده من الورع. فقال إذن يقسم لكم يهود يحلفون لكم 50 أنهم ما قتلوا. قالوا لا نرضى بقسم اليهود، لا نرضى بقسمه. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم اليمين عليه، بل وداه من إبل الصدقة كما ثبت في صحيح الإمام البخاري. معايا شيخ؟ يبقى هنا اليمين ما تردتش، انتبه لها كويس. اتفضل. لازمة بس أي نعم لا غيرها لا غيرها يعني مثلا لو أن اثنين بينهم خصومة ونكل المدعي وعجز المدعي عن البينة يبقى المدعي عليه يلزم بالإيه باليمين طب ما أقصر يرد اليمين على المدعي مع أخي الفضل ويقضى عليه بنكول طيب يقول وأما مسألة الشاهد مع اليمين فاستدل من أنكر الحكم بالشاهد واليمين بحديث شاهداك أو يمين وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا ذلك قد تكلم القاضي إسماعيل المالكي في هذه اللفظة وقال تفرد بها منصور عن أبي وائل وخلفه سائر الرواة وقال إنه سأله ألك بينة والبينة لا تقف على الشاهدين فقط بل تعم سائر ما يبين الحق قلت معي شرح البينة تعم سائر ما يبين الحق ولكن هنا مسألة الله يبارك فيكم أرجو أن تنتبهوا لها عندنا جرائم معينة في الشريعة لا نحيد أبدا عن إثباتها بغير الوسيلة التي حددها الشرع أيا كان وأخص بذلك جريمة الزنا عياذا بالله هذه الجريمة أكرمكم الله لا تثبت إلا بثلاثة ثنتان متفق عليهما والثالثة محل نزاع أما المتفق عليهما أربعة شهود من الذكور العدول أو الاعتراف المختلف في مسألة الحبل مختلف فيه طيب مع التقنية الحديثة الموجودة الآن هل تغني تقنية عن هاتين الوسيلتين التي حددهما الشرع الجواب لا أبدا وبناء على ذلك إذا ثبت تصوير أو مكالفات هاتفية أو غير ذلك هذه لا تعتبر بينة بل يستأنس بها في لوث الاتهام وتواجه بها المرأة أو الرجل فإن أقر واعترف أصبحت البينة في الوسيلة أم في الإقرار والاعتراف أحسنت عارفين قصة اليهودية التي قتلت على أوضاح لها كان معها ذهب واحد يهودي مسكها قتل فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من قتلك لم ترد فقال فلان أشارت ألا فلان وقعد يعدد فلما وصل إلى رجل وقال فلان أشارت أي نعم فجيء به فوجه لم يعترف فمسه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس بشيء من العذاب فاعترف يبقى أصبح كلام الجارية أن فلان قتلني بينة أم غير بينة السؤال واضح ولا أقوله تاني واضح يبقى إيه فضشة لو استدها لو است يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتله لأن الجارية اعترفت عليه أم لأنه اعترف ها لأنه اعترف يبقى اعترف الجارية عبارة عن إيه مشايخ لوث الاتهام طيب لو أن لوث الاتهام وجه إلى المتهم ولم يقر ولم يعترف مهما مسه ولي الأمر بعذاب ما الحكم فضل شيخ أحسنت ليس عليه إيه ليس عليه شيء فهمين يا أخوان فضل شيخ الدلالة أقوى ولكن لا تصل لليقين ولا لغلبة الظن خاصة إذا أنكرت ولا يخفى عليك أكرمك الله أن وسائل التقنية الحديثة يصدر منها العجب ولعلكم تذكرون أكرمكم الله في قصة اتهام أبي بكرة نفيع بن الحارث للمغيرة بن شعبة وهي صحيحة وثابتة فقام اثنان مع أبي بكرة وشهدوا أمام عمر برؤياهم لجريمة الزنا شاهد عيان. وقام الرابع واعتذر وقال رأيت أمرا منكرا، رأيت استا ينبو ونفس يعلو ورجلاها على عتقيه كأذني حمار. فقال له عمر هل رأيت هذا منه في هذا منها؟ قال لا. أنت لما تقرأ أو تسمع شهادة الرابع المسألة واضحة، ولكن الشرع المطهر ما رضي إلا بأن يرى أربعة من الذكور العدول كالمرود في المكحل.
عايشة.
ورجائي عند الحكم على الأشياء تقيد بالدليل. ساعات ممكن تكون جريمة وكل القرائن ثابتة، ولكن أنا متعبد بالدليل، يعني الصورة هي كما قد أقول، وعرضنا الصورة على خبير مثلا قال لك لا دي الصورة حقيقية ما فيش فيها أي تلاعب، عن طريق الطريقة يكبر ويصغر والكلام ده كله ما فيش فيها تلاعب، ومع ذلك صاحبة الشأن أو صاحب الشأن معترف ليس لنا. هنا بقى قضية أخرى، هل يا ترى يعني بناء على ذلك يعيش معها؟ لا دي قضية ثانية خلاص بقى ترجع له هو، هل يرضى أن يعيش في هذا الجو الملبد بالشكوك وملبد بالريب؟ هذا أمر يرجع له. أما كتبوت الجريمة حتى نطبق عليها الأحكام لا، لا تثبت إلا بما قلنا. قال تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قال العلماء أنث العدد لما كان المعدود مذكرا. أيضا أكرمكم الله ولا يخفى عليكم لو شهد نساء الدنيا، خليك معايا شيخ ماجد، لو شهد نساء الدنيا على رجل وامرأة زنيا وشاهد الأمر عيانا لا تثبت الجريمة أبدا، لأن الشارع الحكيم ما رضي إلا بأربعة من الذكور العدول. يقول وقال غيره يحتمل أن يريد بشاهديه كل نوعين يشهدان للمدعي بصحة الدعوى يتبين بها الحق، فيدخل في ذلك شهادة الرجلين وشهادة الرجل مع المرأتين وشهادة الواحد مع اليمين، وقد أقام الله سبحانه وتعالى أيمان المدعي مقام الشهود في اللعان. وبالمناسبة أكرمكم الله شهادة المرأة لا تقبل في الدماء ولا يعول عليها، لا تقبل في الدماء، يعني فلان قتل فلان من الذي شهده وهو يذبحه؟ شهده أربع نسوة لا عبرة بشهادته، يبقى لو اتهم أما تثبت الجريمة ويطبق الحكم الشرعي بالقصاص أو نحوه لا، لا تثبت. فكما أنها لا تثبت، وأيضا من الأشياء الغريبة تجد أن الشرع المطهر قبل شهادة امرأة واحدة في بعض الحالات، وهي القابلة التي تشرف على ولادة المرأة تقبل شهادة، يعني يقال للقابلة الولد ده اللي اتولد ده ابن من من هؤلاء النسوة التي ما زلنا في التهدير. القول قوله قولها فقط بدون يمين وهي امرأة واحدة. يبقى احنا في حياتنا ندور مع الأدلة الشرعية، لا نحيد عن الدليل قيد أنملة مهما استحسن العقل غير ما نص عليه الدليل. وقوله في تمام الحديث ليس لك إلا ذلك لم يرد به النفي العام بل النفي الخاص، وهو الذي أراده المدعي، وهو أن يكون القول قوله بغير بينة فمنعه من ذلك وأبى ذلك عليه. وكذلك قوله في الحديث الآخر ولكن اليمين على المدعى عليه، إنما أريد به اليمين المجردة عن الشهادة. وأول الحديث يدل على ذلك وهو قوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، فدل على أن قوله اليمين على المدعى عليه إنما هي اليمين القاطعة للمنازعة مع عدم البينة. وأما اليمين المثبتة للحق مع وجود الشهادة فهذا نوع آخر وقد ثبت بسنة أخرى. وأما رد اليمين على المدعي، طيب سؤال متى يرد اليمين على المدعي؟ إذا امتنع المدعي قال لك أنا ما بحلفش. لذلك من الطرائف ادعى رجل على محمد بن سيرين 3 دراهم. قال له أنت عليك 3 دراهم ليه؟ واختصم إلى القاضي. فقال القاضي للمدعي ألك بينة؟ قال لا. قال القاضي لمحمد بن سيرين احلف. فهم محمد بن سيرين أن يحلف. فقال القاضي يا إمام أتحلف على 3 دراهم؟ قال نعم. يا إمام وقد تركت بالأمس أكثر من 100 دينار ورعا ما تترك. وحلف محمد بن سيرين أن هذا الرجل ليس له عنده مال لا 3 دراهم ولا غيره. فسئل محمد، شوف بقى الفقه العالي والذكاء العجيب، سئل محمد ما الذي حملك على الحلف على درهم أو 3 دراهم وقد تركت بالأمس مبلغ ضخم ورعا؟ قال لحرصي عليه ألا يأكل حرام. اتفهمت؟ يعني هو ملوش فعلا. طب ما ايه يعني 3 دراهم؟ يا واحد بيقول لك ايه يا شيخ امين انت عليك ليه 5 جنيه؟ خلاص خدها لي، ده اقل شيء يعني، هو ليس عندك شيء. لا، هنا بقى ما قمت بواجب النصح بل غششته. لا، انا اقسم حرصا عليك ألا تأكل حرام. هو ده يا أخوانا الشعور بالمسؤولية، وهو ده مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية فيما بيننا. أنا حرص عليك يا أخي، إيه بقى 5 جنيه ولا 100 جنيه ولا حتى 1000 جنيه ولا له قيم، ولكن أنا أعطيته لك وأنا على يقين أنك أكلت الحرام، يبقى هنا ما قمت بواجب النصح. مفهوم يا مشايخ؟ وهم دول السلف بقى، لا نتربى زيهم. طيب، وأما رد اليمين على المدعي فالمشهور عند أحمد موافقة أبي حنيفة وأنها لا ترد، واستدل أحمد بحديث اليمين على المدعي عليه، وقال في رواية أبي طالب عنه ما هو ببعيد أن يقال له تحلف وتستحق، واختار ذلك طائفة من متأخر الأصحاب وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد، وروي عن طائفة من الصحابة، وقد ورد فيه حديث مرفوع خرجه الطرقطني وفي إسناده نظر. قال أبو عبيد ليس هذا إزالة اليمين عن موضعها، فإن الإزالة أن لا يغضب اليمين على المطلوب، فأما إذا قضي به عليه فرضي بيمين صاحبه كان هو الحاكم على نفسه بذلك، لأنه لو شاء لحلف وبرئ وبطلت عنه الدعوة. والقول الثاني في المسألة أنه يرجح جانب أقوى المتداعيين وتجعل اليمين في جانبه، هذا مذهب مالك، وكذا ذكر القاضي أبو يعلى في خلافه أنه مذهب أحمد، وعلى هذا تتوجه المسائل التي تقدم ذكرها من الحكم بالقسامة والشاهد واليمين، فإن جانب المدعي في القسامة لما قوي باللوث. ما معنى اللوث؟ أمارة تدل على الاتهام. أحسنت، أمارة تدل على الاتهام. جعلت اليمين في جانبه وحكم له بها، وكذلك المدعي إذا قام شاهدا فإنه قوى جانبه فحلف معه وقضي له. وهؤلاء لهم في الجواب عن قول البين عن المدعي طريقان، أحدهما أن هذا خص من هذا العموم بدليل، والثاني أن قوله البين عن المدعي ليس بعام، لأن المرض على المدعي المعهود وهو من لا حجة له سوى الدعوة، كما في قوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، فأما المدعي الذي معه حجة تقوى تقوي دعواء فليس داخلا في هذا الحديث. دائما كده العلماء الأكابر حينما يرد على المخالف الذي خالفك ومعه أدلة في خطوات بتسلك، سلكتها نعم الرجل، عجزت افسح الميدان لغيرك. يبقى أنا اختلفت مع بعض إخواننا في مسألة معينة واستدل على قوله الذي يخالف قولي بأدلة، أصبح واجب علي أن أرد عليه من خلال محورين اثنين. المحور الأول أن أبطل الأدلة التي استدل بها على مخالفتي، ده أول شيء. ولكن تبطل الأدلة بالكلام العلمي المشروع. بلك مش يعني مثلا استدل على صحة قوله مثلا يعني بحديث في البخاري ثم انت تقول له لا البخاري في حديث ضعيفة، لا ده طولة لسان وقلة أدب معي، يبقى لابد أن ترد بأسلوب علمي صحيح. طيب عجزت أن ترد أدلته التي استدل بها عليك، تنتقل إلى الأمر الثاني وهو عدم صحة استدلاله بالأدلة التي أتى بها. عجزت عن هذين الأمرين لست أهلا للنزال، أقبع في بيتك وامسك عليك لسانك. هو ده المسلك العلمي الذي يسلكه العلماء في الرد على المخالفين. وطريق ثالث وهو أن البينة كل ما يبين صحة دعوى المدعي وشهد بصدقه، فاللوت مع القسام بينة والشاهد مع اليمين بينة. وطريق الرابع سلكه بعضهم وهو الطعن في صحة هذه اللفظ، أعني قوله البينة على المدعي، وقالوا إنما الثابت وقوله اليمين على المدعي عليه، وقوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم وأموالهم، يدل على أن مدعي الدم والمال لابد له من بينة تدل على ما ادعاه. ويدخل في عموم ذلك أن من ادعى على رجل أنه قتل مورثه وليس معه إلا قول المقتول عند موته جرحني فلان، أنه لا يكتفى بذلك ولا يكون بمجرده لوتا، وهذا قول الجمهور خلافا للمالكية، وأنهم جعلوه لوتا يقسم معه الأولياء ويستحقون الدم. طبعا هنا قول الإمام مالك هو أقرب إلى الصواب لحديث اليهودية التي قتلها الرجل طمعا في أوضاحها أي في حليه. وطبعا كما تعلمون الدليل هو الفصل عند النزاع بين المتخاصمين. ولو ادعت امرأة على رجل أنه استقرها على الزنا، فالجمهور أنه لا يثبت بدعواها عليه شيء. نعم، وقال أشهب من المالكية لها الصداق بيمينه. طيب في اللوث الاتهام، في اللوث الاتهام، لذلك من ال حاضر. ويدخل في عمومه أيضا من قذف زوجتها ولعنها فإنه لا يباح دمها بمجرد دعانها، وهو قول الأكثر خلافا للشافعية. واختار قوله الجوزجاني لظاهر قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، والأولون منهم من حمل العذاب على الحبس، وقالوا إن لم تلاعن حبست حتى تقر أو تلاعن وفيه نظر. قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة ولا الخامسة المضمومة الأولى، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويضرأ عنها العذاب، الصواب والذي عليه أهل العلم المعني بالعذاب هنا حد الزنا، إما رجما وإما جلدا. واضح ولا مش واضح؟ طب كيف يكون جلدا؟ لا لا فزقت فزقت، ما انت قلت واضح، لو قلت واضح هزيت دماغك. حصل ولا ما حصلش؟ رد يا واد. رجائي استنى، رجائي رجائي ما تسكتش على حاجه، طول بالك على عود نفسك، احنا في علم، لعل انا اتكلم خطا وانت سكت ولا سكت المعلومه اصبحت غلط، مين يتحمل المسؤوليه؟ معايا يا مشايخ؟ قوله تعالى ويضرأ عنها العذاب، قال أهل العلم وده الرأي الراجح خلافا لأبي حنيفة فرأيه في هذه المسألة لا يصح، أن المعني بالعذاب هنا إما الرجم إن كان مدخول بها، وإما الجلد إن قذفها قبل أن يدخل بها وكانت بكرا. فهمت؟ ما هو ممكن يكون قذفها قبل أن يدخل بها وكانت ثيبة، ولا مش واردة؟ يبقى الحد هنا يشغل على الرجم. أما الجلد أن يعقد عليه ويقذفها ولم يدخل بها وكانت بكرا. فهنا الشرع المطهر استبدل الأربع شهداء بأربع أيمان من الرجل والمرأة، واليمين الخامس يقول على الرجل أن يقول أن عليه اللعنة والمرأة تقول عليها الغضب. ولا تترتب أحكام اللعان إلا بعد أن يلاعن كل من الطرفين، ويبدأ الزوج أولا ثم الزوجة ثانيا. فإذا تم اللعان يفرغ بينهما على التأبيد، ومع التفريق ليس بين الرجل والمرأة محرمية بل هي أجنبية. وإن كان اللعان من أجل مولود فلا ينسب المولود إلى الرجل الذي لاعن باتفاق أهل العلم، بل ينسب إلى أمه، ويختار له في عصر الحاضر اسما مستعارا ينادى به فين؟ في المجتمع. وأما عن الصداق الذي أصدقه الرجل لامرأته التي لاعن منها ولاعنت منه فهو حق خالص للمرأة. قال هلال بن أمية للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فيما ادعيت فبما استحللت منها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد عنك. والإجماع منعقد على أنه يفرق بين المتلاعيين بين المتلاعنين ولا يلتقيان أبدا. وأبعد النجعة من قال: إذا كذب أحدهما نفسه ترد إليه. هذا لا يصح، بل جرت السنة كما روى سهل بن سعد وغيره من رواة حديث اللعان أن جرت السنة أن المتلاعنين لا يلتقيان أبدا. فضل يا ولد. اللعن اللي هو أن يتهم الرجل زوجه بالفاحشة. كويس. طيب الموضوع كبر طبعا. اللعن هذا لا يطبق الآن، والذي نتمناه ونرجوه أن يرد الله عز وجل المسلمين رعاة ورعية إلى الإسلام ردا جميلا. طالما الرجل اتهم زوجه بالفاحشة وهي أنكرت، يروحوا الاثنين عند القاضي، عند الحاكم، عند ولي الأمر، عند العمدة. لو أن ولي الأمر وكله قال له فض النزاع أنت، ويقف الرجل ويقول: أشهد بالله أن زوجتي زنت بفلان أربع مرات، وفي الخامسة يقول أن عليه لعنة الله إن كان كذب. ثم تقوم المرأة وتقول: أشهد بالله أن زوج هذا كاذب فيما رماني به. والخامسة أن عليها غضب الله إن كانت إيه كاذبة أو إن كان هو إيه صادق. كل واحد قال الكلمتين دولت يفرغ بينهما وانتهى الأمر على ذلك. وهذا من أرحم الأحكام وأعدلها، والله عز وجل الحكمة البالغة يفعل ما يشاء وقت ما يشاء. فضل يا ولدي. الله عز وجل يعاقبه؟ لا، أصل لحظة واحدة، أنت بتقول أنه هو اتهمها بالزنا، هي متى يقام عليها الحد؟ إن لم تلاعن، يعني إن لم تقل كما قال زوجها. طيب ما الذي منعها أن تقول؟ يعني واحد يتهمك عياذا بالله بشيء معين والقاضي قال لك احلف بالله أنك ما فعلت وتبرأ ساحتك، أنت ما حلفت تستحق ما يقع عليك. معايا يا أخوانا كده؟ طيب. ولو ادعت امرأة على رجل أنه استقرها على الزنا فالجمهور أنه لا يثبت بدعواها عليه شيء. وقال أشهر من الملكية: لها الصداق بيمينها. وقال غيره منهم: لها الصداق بغير يمين. هذا كله إذا كانت ذات قدر وادعت ذلك على متهم تليق به الدعوة، وإن كان المرمي بذلك من أهل الصلاح ففي حدها للقذف عن مالك روايته. من الأشياء بقى العجيبة التي وقفت عليها، وهذه الواقعة ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. نعم، في عهد عمر بن الخطاب ادعت امرأة على رجل أنه أكرهها على الفاحشة، وجيء بالرجل وأقامت المرأة البينة وقالت لأمير المؤمنين هذا أثر فعاله، وأظهرت شيئا من البقع على ثوبها وقالت يا أمير المؤمنين ويوجد غيره على فخدي. فاستدعى عمر بعض النسوة واطلع على مكان المرأة فقال يا أمير المؤمنين يوجد أثر فعاله على فخدي. فجيء بالرجل وهم عمر أن يقيم عليه الحد، وبدأ الرجل يصرخ ويقول أنشدكم بالله ما فعلت. فحضر علي بن أبي طالب وسمع الكلام فقال ايتوني بماء حار، مية سخنة، وأخذ ثوب المرأة الذي عليه أثر فعال الرجل كما ادعى وأسكب عليه الماء الحار فتجمد، فعلم أنه زلال البيض. فهمت؟ فهمت يا مشايخ؟ أأمل ذلك. يقول وقد كان شريح وإياس بن عيينة يحكمان في الأموال المتنازع فيها بمجرد القرائن الدالة على صدق أحد المتداعيين، بالك، وقد كان شريح وإياس بن معاوية يحكمان في الأموال المتنازع فيها بمجرد القرائن الدالة على صدق أحد المتداعيين. ومن الطرائف أن رجلا ذهب إلى شريح بن هانئ وادعى على آخر أنه أخذ شيئا من المال من ماله، قال له بينتك؟ قال له ما فيش. فقال شريح لصاحب المال تذكر واتني ببينة حتى أقضي عليه وانظر شاهد يشهد لك. ثم قال شريح لصاحب المال أين أعطيته المال؟ قال عند شجرة في مكانك. فقال اذهب لعلك تذكر بينة واتني. وحبس شريح المدعي الأعجم به مجلس القضاء، وبدأ شريح يقضي بين الناس. ثم التفأ فجأة وقال يا هذا، قال نعم أيها القاضي، قال أتظن أن صاحبك ذهب إلى الشجرة الآن أم لم يدركها بعد؟ قال لا أيها القاضي لم يدركها بعد. قال له طلع الفلوس. وده من ذكاء القضاء، عنده فطنة عجيبة من خلالها يتبين. يبقى الشاهد من هذا كله أننا ما خرجنا عن القرائن التي من خلالها يثبت الحق. يقول وقضى شريح في أولاد هرة تداعاها امرأتان كل منهما تقول هي ولد هرتي. قال شريح ألقيها مع هذه، فإن هي قرت وضرت واسبطرت فهي لها، وإن هي فرت وهرت واسبأرت فليس لها. قال ابن قتيبة قوله اسبطرت يريد امتدت للإرضاع، واسبأرت أي اقشعرت وتنفشت، وكان يقضي بنحو ذلك أبو بكر الشامي من الشافعية، وردح قوله ابن عقيل من أصحابنا. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وشرعنا في اللقاء السابق في الحديث 33، وأملينا عليكم قاعدة تتعلق بهذا الحديث، ونشرع اليوم إن شاء الله في قراءة ما ذكره الإمام ابن رجب الحنبلي عن هذا الحديث. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. أصل هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. وخرجاه أيضا من رواية نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساقه ابن الصلاح قبله في الأحاديث الكليات، وقال رواه البيهقي بإسناد حسن. وخرجه الإسماعيلي في صحيح من رواية الوليد بن مسلم حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب. واليمين على المطلوب. وروى الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعى. قال الشافعي: وأحسبه ولو أثبته أنه قال: واليمين على المدعى عليه. وروى محمد بن عمر ابن لبابة الفقيه الأندلسي عن عثمان بن أيوب الأندلسي ووصفه بالفضل عن غازي بن قيس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث وقال: لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وغازي بن قيس الأندلسي كبير صالح سمع من مالك وابن جريج وطبقتهما وسقط من هذا الإسناد ابن جريج والله أعلم. قد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا يدل على أن اللفظ عندهما صحيح محتج به. وفي المعنى أحاديث كثيرة في الصحيحين عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمين. وبينا في اللقاء الماضي لماذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأشعث بن قيس الشهود ولم يطلبها من اليهودي، لأن البئر كان تحت يد اليهودي. قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. وفي رواية لمسلم بعد قوله إذن يحلف قال: ليس لك إلا ذلك. ليس لك إلا ذلك، يعني الأشعث بن قيس احتد وقال: يهودي لا يتقي الله ولا يخافه ويحلف ويذهب بمالي. فكان الرد من النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك. وهذا هو المشار إليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف له ولم يرضى فليس منا. من حلف له ولم يرضى فليس منا، يعني أنك عجزت أن تثبت دعواك، عجزت، فانتقل اليمين منك إلى أخيك فحلف لك أخوك وأقسم بالله كما تريد أنت. ففي هذه الحالة لم ترضى، هذه معصية وكبيرة. من حلف له ولم يرضى فليس منا. ولعلكم تذكرون ما حدث مع عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما رأى رجلا يسرق فقال له عيسى صلى الله عليه وسلم: لما سرقت؟ قال: والله يا روح الله ما سرقت. فقال نبي الله عيسى: آمنت بالله وكذبت عيني. آمنت بالله وكذبت عيني. فلابد أن نراعي هذا، لأن هذا من تعظيم الله عز وجل. يقول: وخرج الترمذي من حديث العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وقال في إسنادهما قال: والعرزمي يضعف في هذا الحديث في الحديث من قبل حفظه. وخرج الدارقطني من رواية مسلم بن خالد الزنجي وفيه ضعف عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسام. ورواه الحفاظ عن ابن جريج عن عمرو بن مسلم، وخرجه أيضا من رواية مجاهد عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في خطبته يوم الفتح: المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم البينة. طيب إذا قامت البينة بأي نوع من أنواعها كما ذكرنا، اللي هو مثلا الشهود، وجود المسروق عند السارق، الاعتراف، هل يا ترى يبقى لليمين محل أم لا يبقى؟ ها؟ لا يبقى له محل. وخرجه الطبراني وعنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص في إسناده كلام، وخرج الدارقطني هذا المعنى من وجوه متعددة ضعيفة. وروى حداد الصواف عن حميد بن هلال عن زيد بن ثابت قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما رجل طلب عند رجل طلبة فإن المطلوب هو أولى باليمين. خرجه أبو عبيد والبيهقي وإسناده ثقات، إلا أن حميد بن هلال ما أظنه لقي زيد بن ثابت. وخرجه الدارقطني وزاد فيه بغير شهداء. وخرج النسائي من حديث ابن عباس قال: جاء خصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادعى أحدهما على الآخر حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي: أقم بينتك. طيب ضابط المدعي إيه يا شيخ علاء؟ من يدعي خلاف، هو من يحاول أن يعمر ذمة غيره بحق الله وهو مدعي إيه؟ خلاف الأصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي: أقم بينتك. أقم بينتك يعني هات البينة على صحة دعواك. طيب يا شيخ علاء، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي يمينك؟ ما هو الحديث عندك ولا مش عندك؟ ما معك كتاب يا شيخ علاء؟ عفى الله عنك. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمدعي أقم بينتك لأنه هو الذي ادعى خلاف الأصل. وقلنا أن اليمين تكون مع أقوى المتداعيين ولا أضعف المتداعيين يا أحمد يا هارون؟ مع أقوى المتداعيين. نعم. يقول: فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي بينة؟ فقال للآخر: احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عليك أو عندك شيء. طبعا القاعدة المعروفة برضو حتى لا تنساها، إن نية الحلف على نية المستحلف وليس على نية الحالف. وبرضو بالمناسبة، لأن هذا شاع عند عامة الناس وبعض الناس بيعتقد فيه، لا علاقة بين الحلف وبين كون الحالف جنب أو غير جنب، هذا ليس له علاقة قط. وكذلك المرأة تحلف يمين الله إذا استدعى الأمر ذلك، وليس ثم علاقة بين كونها تحلف كونها حائض نفساء جنب غير طاهرة، كل هذا ليس له علاقة أبدا. واضح يا أخوانا؟ ما فيش علاقة بين حالة الشخص الحالف باعتبار الطهارة وعدمها وبين الحلف، ولا يؤثر على الحلف مطلقا. وقد روي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقضى بذلك زيد بن ثابت على عمر لأبي بن كعب ولم ينكره. وقال قتادة: فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام هو أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم، بل القضية فيها إجماع على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال: ومعنى قوله البينة على المدعي يعني يستحق بها ما ادعى، لأنها واجبة عليه يأخذ بها. ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه أي يبرأ بها، لأنها واجبة عليه يأخذ بها على كل حال. انتهى. اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعية في تفسير المدعي والمدعى عليه، فمنهم من قال المدعي هو الذي يخلي وسكوته من الخصمين، والمدعى عليه من لا يخلي وسكوته منهما. ومنهم من قال المدعي من يطلب أمرا خفيا على خلاف الأصل أو الظاهر والمدعى عليه بخلافه. وبنوا على ذلك مسألة، وهي إذا أسلم الزوجان الكافرة قبل الدخول ثم اختلف فقال الزوج أسلمنا معا فنكاحنا باق، وقالت الزوجة بل سبق أحدنا إلى الإسلام فالنكاح منفسخ، فإن قلنا المدعي من يخلى وسكوته فالمرأة هي المدعي فيكون القول قول الزوج لأنه مدعي عليه إذ لا يخل وسكوته، وإن قلنا المدعي من يدعي أمرا خفيا فالمدعي هنا هو الزوج إذ التقاوم في الإسلام خلاف الظاهر، فالقول قول المرأة لأن الظاهر معه. وسبق أن بينا أن زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت الربيع بن العاص أو العاص بن الربيع، فأسلمت وهاجرت، وقصة هجرتها مؤلمة. فبعد ذلك أسلم زوجها عام الفتح، فردها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدث لها عقد نكاح. هذا رد على المسألة التي بين أيدينا. وأما الأمين إذا ادعى التلف كالمودع إذا ادعى تلف الوديعة فقد قيل إنه مدعٍ، لأن الأصل يخالف ما ادعاه، وإنما لم يحتج إلى بينة لأن المودع ائتمنه، والائتمان يقتضي قبول قوله. كما تعلمون أن الوديعة أن يحفظ الإنسان شيئا من ماله عند رجل، فالذي يحفظ المال يسمى المودع، فالذي يحفظ المال يسمى المودع، وصاحب المال يسمى المودع. فإذا ادعى كما قال هنا المودع اللي هو الذي يحفظ المال تلف الوديعة، فالأصل فيه الأمانة. فإذا ثبت أن التلف لم يقع بتفريطه فهو غير ضامن، أما إن وقع التلف بتفريطه فهو يضمن، وضابط التفريط وعدمه يرجع فيه إلى العرف، ودي مسألة مهمة. أيضا إذا قام المودع اللي هو بيحفظ المال ورد المال على صاحبه، رد المال فأنكر صاحب المال، لأن يعني صاحب المال قال ما رددت علي الوديعة، ففي هذه الحالة لا يلزم المودع ببينة. أقول تاني، المودع في هذه الحالة لا يلزم ببينة أنه رد المال. ووجه ذلك، ودي بخلاف المضاربة، ووجه ذلك أن المودع قبض المال لحظ غيره. طيب، عندي الوديعة وعندي المضاربة وعندي القرض، ديت ثلاث أنواع من المعاملات جاءت في الشريعة، فلابد أن نفرق بينها، ولابد أن نعرف هل هناك ضمان أم لا. ويدخل فيها أيضا العارية، والعارية تشبه الوديعة. فالوديعة حفظ مال عند الغير يعني لثقته به ولحسن الظن به، ويترتب على هذا الحفظ أن المودع لا يملك ما وودع عنده، لا يملكه، وبناء على ذلك لا تنتقل الملكية إليه، وعليه لا يحل له أن يستخدمه بأي نوع من الاستخدامات اللي هو المودع. المضاربة مال يدفع إلى الغير ليتاجر له فيه، والربح بينهم حسب الاتفاق. طيب، القرض، القرض عقد من خلاله تنتقل الملكية من المقرض إلى المستقرض، والمستقرض ضامن لما أخذ وإن تلف بغير تفريطه، ويضمن برد المثل للعين، يضمن برد المثل للعين. طيب، يبقى أنا عندي الوديعة يضمن المودع برد العين، أما القرض والمضاربة برد المثل. والفرق بين المثل والعين أن العين هي عين الأموال التي أودعتها عند الرجل، يعني أودعت عنده 1000 جنيه 5 ورقات فئة 200، يلزم بردهم كما هي بنفس الأرقام بنفس الوصف، ده بالنسبة للوديعة. أما القرض غير، القرض يرد لك المثل، وكذلك المضاربة. طيب، الذي حفظنا عنده المال هلك منه المال، لا يضمن إلا إذا ثبت وغلب على الظن أنه أهلك المال بتفريطه، يعني قصر وفرط فهلك المال. طيب، الذي حفظ المال طلب منه صاحب المال أن يرد عليه ماله فرده، الألفين بتاعكم، بعد فترة اختلف أو اختصم إلى القاضي فقال صاحب المال ما رد علي مالي، وقال الذي حفظ المال رددت عليه ماله. ليس للقاضي أن يطالب من حفظ المال ببينة، ليه؟ لأنه قبض المال لحظ غيره، يعني أنا مخدت منك الألف جنيه أنا ما استفدتش منك حاجة، ده أنا قبضت لحظ نفسك أنت لأحفظه لك، ففي هذه الحالة لا أحتاج إلى بينة لرد المال. أما بالنسبة للقرض أو المضاربة لازم يكون في إيه؟ يكون في بينة. طيب، هب أن صاحب المال أصر وقال لك لا لم يرد علي مال، وقلنا أن الذي حفظ المال هو المودع لا يلزم ببينة، كيف يحل الإشكال؟ اليمين على المودع يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنني رددت عليه ماله الذي أعطاني إياه، وانتهى الأمر على ذلك. يبقى في هذه الحالة أظن نفرق بين متى تطلب البينة ومتى لا تطلب البينة. أما إذا كان قرض يبقى أنا اقترضت منك مبلغ معين ثم رددت القرض عليك فأنت جحدت، ففي هذه الحالة أنا ملزم بالبينة أنني رددت عليك القرض أو رددت عليك مال المضاربة، فإن لم آتي ببينة فعلى الطرف الآخر اليمين وأعطيه المال. واضح يا شيخ المسائل دي مسائل مهمة جدا لأنها بتضبط المعاملات بين الناس، وكثرة الخصومة طبعا بين الناس في المعاملات يستدعي على طالب العلم أن يستحضر هذه الأشياء ويعرف قواعدها بإحكام. فضل يا شيخ. لا، الصواب ترد إليه بعرضه القديم، هذا الصواب. معي أخي الفضل، الصواب. وهنا دي مسألة خلافية من أهل العلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب إلى زوجها بنكاحها الأول. نعم، تكلم في الحديث. ماشي، تفضل. لا، هو لا ليس عليه اليمين، هو عليه البينة، هو عليه البينة. احنا قلنا هو من أخذ المال لحظ نفسه لا يلزم ببينة عند رده، من أخذ المال لحظ غيره، أما من أخذ المال لحظ نفسه لا يلزم بالبينة. يبقى أنا لما خدت منك قرض ده لمصلحتي أنا، فإذا أردت أن أرده عليك، هي الإشكال بيجي فينا يا شيخ أحمد عند الخصومة عند الاختلاف. أنا سلف من الشيخ علاء فلوس فقمت رددتها للشيخ علاء بيني وبينه، قدر ربنا عز وجل والراجل قال لا لم ترد علي مال، أنا ملزم بالبينة، أنا ملزم بالبينة أنني رددت عليه مال ببينة بالأنواع اللي احنا ذكرناها. طيب، ما عندي بينة ينتقل اليمين إلى من؟ إلى الطرف الآخر، وإذا حلف اليمين أعطيه المال مهما كان كثيرا. معايا مشايخ؟ بغض النظر بقى، احنا هو ملزم ببينة، البينة اللي احنا خدناها في اللقاء الماضي، اما الشهود واما الاقرار واما الاعتراف واما الكتابة واما وجود المسروق واما الحبل عند الزانية كما ذكرنا قبل. يبقى انت ملزم ببينة، هات اي بينة مشروعة، ولكن قصرت ولم تأتي ببينة خلاص. طيب، وقيل ان المدعي الذي يحتاج الى بينة هو المدعي ليعطى بدعواه مال قوم او دماءهم كما ذكر ذلك في الحديث. فاما الامينون فلا يدعى ليعطى شيئا، وقيل بل هو مدعى عليه لأنه إذا سكت لم يترك بل لابد له من رد الجواب، والمودع مدعي لأنه إذا سكت ترك، ولو ادعى الأمين رد ولو ادعى الأمين رد الأمانة إلى من ائتمنه. فالأكثرون على أن قوله مقبول أيضا كدعوى التلف، وقال الأوزاعي لا يقبل قوله لأنه مدعي، وقال مالك وأحمد في رواية إن ثبت قبضه للأمانة ببينة لم يقبل قوله في الرد بدون بينة. وودها بعض أصحابنا ذلك بأن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب، فيكون تركه تفريطا فيجب به الضمان. وكذلك قال طائفة منهم في دفع مال اليتيم إلي لابد لهم من بينة، لأن الله تعالى أمر بالإشهاد عليه فيكون واجبا. وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين، يعني رجاء القعدة التي أمليتها عليكم في اللقاء الماضي يعني تلقى اهتماما منكم، لأن هنا الإمام ابن رجب رحمه الله عليه وهو من العلماء الأفذاذ خاصة في القواعد وفي الأصول توسع، فممكن أثناء قراءتك للحديث تشكل عليك بعض الأمور، ومن أجل هذا تعمدت في اللقاء الماضي أن أملي عليكم القاعدة لتنضبط الأمور لديكم. وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين، أحدهم أن البينة على المدعي أبدا واليمين على المدعى عليه أبدا، وهو قول أبي حنيفة، وافقوا طائفة من الفقهاء والمحدثين كالبخاري، وطردوا ذلك في كل دعوة حتى في القسامة. طبعا احنا خدنا في اللقاء الماضي أن القاعدة غير مطردة، بل اليمين مع إيه؟ مع أقوى المتداعيين، يبقى هذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله على خلاف قول جمهور أهل العلم. يقول وقالوا لا يحلف إلا المدعى عليه، ورأوا أن ألا يقضى بشاهد ويمين، لأن اليمين لا تكون على المدعي، ورأوا أن اليمين لا ترد على المدعى لأنها لا تكون إلا في جانب المنكر المدعى عليه. واستدلوا في مسألة القسامة بما روى سعيد بن عبيد حدثنا بشير بن يسار الأنصاري عن سهل بن أبي حتمة أنه أخبرهم أن نفرا منهم انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا فذكر الحديث وفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تأتوني بالبينة على من قتله، تأتوني بالبينة، تأتوني الأمر لمن يشغله، أنت ما جبتش كتابك ليه؟ لا ما تحدش عن الجواب، ما تحد عن الجواب، كتابك فيه ولا ما عندك كتاب؟ تأتوني بالبينة على من قتله، ما المراد تأتوني من؟ خطب من؟ أولياء القتيل، تأتوني البينة على من قتله. قالوا ما لنا بينة، قال فيحلفون، قالوا لا نرضى بأيمان اليهود، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه، يطل دمه أي يهدر، يهدر كما في الحديث الصحيح، ومثل ذلك يطل أي يهدر. فوداه 100 من إبل الصدقة، خرجه البخاري ومسلم مختصر ولم يتم، ولكن هذه رواية تعارض رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حتمة، فذكر قصة القتيل وقال فيه فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقسمون 50 منكم على رجل منه فيدفع برمته، يدفع برمته، الرمة هي الحبل يوضع في عنق العبد أو الدابة يساق به، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حلفوا 50 رجل على أن هذا قتلهم يؤتى بهذا الرجل ويقيد ويدفع بقيده حتى يقاد منه ويقام عليه حد القصاص، هذا معنى كلمة فيدفع برمته. وهذه هي الرواية المشهورة الثابتة المخرجة بلفظها بكمانها في الصحيحين، وقد ذكر أئمة الحفاظ أن رواية يحيى بن سعيد أصح من رواية سعيد بن عبيد الطائي، فإنه أجل وأعلم وأحفظ، وهو من أهل المدينة وهو أعلم بحديثه من الكوفيين. وقد ذكر الإمام أحمد مخالفة سعيد بن عبيد ليحيى بن سعيد في هذا الحديث فنفض يده وقال ذاك ليس بشيء، رواه على ما يقول الكوفيون، وقال أذهب إلى حديث المدنيين يحيى بن سعيد، وقال النسائي لا نعلم أحد تابع سعيد بن عبيد على روايته عن بشير بن يسار، وقال مسلم في كتاب التمييز لم يحفظه سعيد بن عبيد على وجهه، لأن جميع الأخبار فيها سؤال النبي فيها، لأن جميع الأخبار فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياهم قسامة 50 يمينا، وليس في شيء من أخبارهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم البينة، وترك سعيد القسامة وتواطأ الأخبار بخلافه يقضي عليه بالغلط، وقد خالفه يحيى بن سعيد. الكلام طبعا بننبه عليه كتير، بنقول يجب علينا أن نتريث ولا نتعجل ونتشبث بقول رجل في تضعيف حديث أو في تحسينه دون النظر إلى بقية أهل الاختصاص وكلامهم في هذا الحديث. وقال ابن عبد البر في رواية سعيد بن عبادة، هذه رواية أهل العراق عن بشير بن يسار، ورواية أهل المدينة عنه أثبت وهم به أقعدوا، ونقلهم أصح عند أهل العلم. قلت وسعيد بن عبادة اختصر قصة القسامة وهي محفوظة في الحديث، وقد خرج النسائي من حديث عمرو بن شبع عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من ولي القتيل شاهدين على من قتله، فقال: ومن أين أصيب شاهدين؟ قال: فتحلف 50 قسامة. قال: كيف أحلف على ما لم أعلم؟ قال: فتستحلف منهم 50 قسامة. فهذا الحديث يجمع به بين روايتي سعيد بن عبيد ويحيى بن سعيد، ويكون كل منهما ترك بعض القصة، فترك سعيد ذكر القسامة المدعين، وترك يحيى ذكر البينة قبل طلب القسامة، والله أعلم. دايما من مسالك أهل العلم الكبار عدم الوقوف على رواية واحدة للحديث إذا كانت له أكثر من رواية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم ويحضر الجمع، والجمع بشر يعتريهم ما يعتري البشر، ممكن يغفل عن لفظة يفطن إليها غيره، فالذي غفل نقل ولم يأتي بهذه اللفظة، والذي فطن نقلها، وبناء على تعدد الروايات تكتمل القصة أمامك بتمامه. وأما مسألة الشاهد مع اليمين، فاستدل من أنكر الحكم بالشاهد بحديث شاهدك أو يمين، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك، قالها للأشعث بن قيس لما قال عن اليهودي يحلف ويأخذ مالي اللي هو البئر والأرض، قال: ليس لك إلا ذلك. قد تكلم القاضي، فضل. نعم، لا، القسم ما رجع، هم أبوا أن يقسموا. لحظة اسمعي، أنت حضرت معنا اللقاء الماضي؟ طبعا حضرت، كتبت القاعدة. احنا قلنا القاعدة ايه؟ هل يا ترى اليمين على المدعى عليه في كل الحالات قاعدة مطردة ام لا؟ ده السؤال. تاني، القاعدة العامة عندنا يا اخواننا البينة على المدعي، واليمين على ايه؟ على من انكر او على المدعى عليه. يبقى اصبح البينة في جانب واحد واليمين في جانب اخر. السؤال بقى، هل اليمين في جانب المدعى عليه على الدوام أم ممكن لا يكون معه؟ لا، القاعدة ما قلناش امبارح كده، قلنا ايه؟ قلنا ان اليمين مع اقوى المتداعيين، يبقى اصبح القاعدة العامة اللي ذكرها هنا مش مطردة. يبقى في ساعات حالات معينة يكون هذا الجانب دعواه قوية، فلما قوي الدعوى جعلنا اليمين معه، وده اللي احنا قلناه لما قلنا ان اليمين على المدعى عليه، لان المدعى عليه جانب قوي، وجه قوة جانبه ايه؟ ان معه الاصل. يبقى بناء على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما امر اولياء القتيل ان يقسموا بعد ان طلب منهم البينة وقالوا كيف نأتي بينة، قال: اقسموا. قال: نقسم على شيء لم نره. ازاي؟ وده من الورع. فقال: اذا يقسم لكم يهود يحلفون لكم 50 انهم ما قتلوا. قالوا: لا نرضى بقسمهم. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بل وداه من ابل الصدقه كما ثبت في صحيح الامام البخاري. معايا يا شيخ؟ يبقى هنا اليمين ما ترددش، انتبه لها كويس. اتفضل. القسمه بس اين؟ لا، غيرها، لا غيرها. يعني مثلا لو ان اثنين بينهم خصومه ونكل المدعي وعجز المدعي عن البينه، يبقى المدعي عليه يلزم بالايه؟ باليمين. طب ما اقسم، يرد اليمين على المدعي مع اخر فضل ويقضى عليه بنكول. طيب، يقول: واما مساله الشاهد مع اليمين، فاستدل من انكر الحكم بالشاهد واليمين بحديث شاهداك او يمين، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك. قد تكلم القاضي إسماعيل المالكي في هذه اللفظة، وقال: تفرد بها منصور عن أبي وائل وخلفه سائر الرواة، وقال إنه سأله: ألك بينة؟ والبينة لا تقف على الشهدين فقط، بل تعم سائر ما يبين الحق. قلت معي شرح البينة تعم سائر ما يبين الحق. ولكن هنا مسألة الله يبارك فيكم أرجو أن تنتبهوا لها. عندنا جرائم معينة في الشريعة لا نحيد أبدا عن إثباتها بغير الوسيلة التي حددها الشرع أيا كان، وأخص بذلك جريمة الزنا عياذا بالله. هذه الجريمة أكرمكم الله لا تثبت إلا بثلاثة، ثنتان متفق عليهما والثالثة محل نزاع. أما المتفق عليهما أربعة شهود من الذكور العدول أو الاعتراف. المختلف فيه مسألة الحبل، مختلف فيه. طيب مع التقنية الحديثة الموجودة الآن، هل تغني تقنية عن هاتين الوسيلتين التي حددهما الشرع؟ الجواب لا أبدا. وبناء على ذلك إذا ثبت تصوير أو مكالفات هاتفية أو غير ذلك هذه لا تعتبر بينة، بل يستأنس بها في لوث الاتهام وتواجه بها المرأة أو الرجل. فإن أقر واعترف أصبحت البينة في الوسيلة أم في الإقرار والاعتراف؟ أحسنت. عارفين قصة اليهودية التي قتلت على أوضاح لها، كان معها ذهب، واحد يهودي مسكها قتل، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من قتلك لم ترد؟ فقال فلان، أشارت ألا فلان، وقعد يعدد. فلما وصل إلى رجل وقال فلان، أشارت أي نعم، فجيء به فوجه لم يعترف، فمسه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس بشيء من العذاب فاعترف. يبقى أصبح كلام الجارية أن فلان قتلني بينة أم غير بينة؟ السؤال واضح ولا اقوله تاني؟ واضح. يبقى ايه؟ فضل شيء لو استتهم، لو يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بقتله لان الجارية اعترفت عليه ام لانه اعترف؟ ها، لانه اعترف. يبقى اعترف الجارية عبارة عن ايه مشايخ؟ لوث الاتهام. طيب لو ان لوث الاتهام وجه الى المتهم ولم يقر ولم يعترف مهما مساه ولي الأمر بعذاب، ما الحكم؟ فضل شيخ. أحسنت. ليس عليه إيه؟ ليس عليه شيء. فهمين يا أخوان؟ فضل شيخ. نعم، الدلالة أقوى ولكن لا تصل لليقين ولا غلبة الظن، خاصة إذا أنكرت. ولا يخفى عليك أكرمك الله أن وسائل التقنية الحديثة يصدر منها العجب. ولعلكم تذكرون أكرمكم الله في قصة اتهام أبي بكرة نفيع بن الحارث للمغيرة بن شعبة، وهي صحيحة وثابتة. فقام اثنان مع أبي بكرة وشهدوا أمام عمر برؤياهم لجريمة الزنا شاهد عيان، وقام الرابع واعتذر وقال رأيت أمرا منكرا، رأيت استا ينبو ونفس يعلو ورجلاها على عتقيه كأذني حمار. فقال له عمر هل رأيت هذا منه في هذا منها؟ قال لا. أنت لما تقرأ أو تسمع شهادة الرابع المسألة واضحة، ولكن الشرع المطهر ما رضي إلا بأن يرى أربعة من الذكور العدول كالمروة في المكحل.
عايشة.
ورجائي عند الحكم على الأشياء تقيد بالدليل. ساعات ممكن تكون جريمة وكل القرائن ثابتة، ولكن أنا متعبد بالدليل، يعني الصورة هي هي كما قد أقول، وعرضنا الصورة على خبير مثلا قال لك لا دي صورة حقيقية ما فيش فيها أي تلاعب، عن طريق الطريق يكبر ويصغر والكلام ده كله ما فيش فيها تلاعب، ومع ذلك صاحبة الشأن أو صاحب الشأن معترف ليس لنا. هنا بقى قضية أخرى، هل يا ترى يعني بناء على ذلك يعيش معها؟ لا دي قضية ثانية خلاص بقى ترجع له هو، هل يرضى أن يعيش في هذا الجو الملبد بالشكوك وملبد بالريب؟ هذا أمر يرجع له. أما كتبوت الجريمة حتى نطبق عليها الأحكام لا، لا تثبت إلا بما قلنا. قال تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قال العلماء أنث العدد لما كان المعدود مذكرا. أيضا أكرمكم الله ولا يخفى عليكم لو شهد نساء الدنيا، خليك معايا يا شيخ ماجد، لو شهد نساء الدنيا على رجل وامرأة زنيا وشاهد الأمر عيانا لا تثبت الجريمة أبدا، لأن الشارع الحكيم ما رضي إلا بأربعة من الذكور العدول. يقول وقال غيره يحتمل أن يريد بشاهديه كل نوعين يشهدان للمدعي بصحة الدعوى يتبين بها الحق، فيدخل في ذلك شهادة الرجلين وشهادة الرجل مع المرأتين وشهادة الواحد مع اليمين، وقد أقام الله سبحانه وتعالى أيمان المدعي مقام الشهود في اللعن. وبالمناسبة أكرمكم الله شهادة المرأة لا تقبل في الدماء ولا يعول عليها، لا تقبل في الدماء، يعني فلان قتل فلان من الذي شهده وهو يذبحه شهده أربع نسوة لا عبرة بشهادته، يبقى لو ستهم أما تثبت الجريمة ويطبق الحكم الشرعي بالقصاص أو نحوه لا، لا تثبت. فكما أنها لا تثبت، وأيضا من الأشياء الغريبة تجد أن الشرع المطهر قبل شهادة امرأة واحدة في بعض الحالات، وهي القابلة التي تشرف على ولادة المرأة تقبل شهادة، يعني يقال للقابلة الولد ده اللي اتولد ده ابن من من هؤلاء النسوة التي ما زلنا في التخدير. قولها فقط بدون يمين وهي امرأة واحدة. يبقى احنا في حياتنا ندور مع الأدلة الشرعية، لا نحيد عن الدليل قيد أنملة مهما استحسن العقل غير ما نص عليه الدليل. وقوله في تمام الحديث ليس لك إلا ذلك لم يرد به النفي العام بل النفي الخاص، وهو الذي أراده المدعي، وهو أن يكون القول قوله بغير بينة فمنعه من ذلك وأبى ذلك عليه. وكذلك قوله في الحديث الآخر ولكن اليمين على المدعي عليه، إنما أريد به اليمين المجردة عن الشهادة. وأول الحديث يدل على ذلك وهو قوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، فدل على أن قوله اليمين على المدعي عليه إنما هي اليمين القاطعة للمنازعة مع عدم البينة، وأما اليمين المثبتة للحق مع وجود الشهادة فهذا نوع آخر وقد ثبت بسنة أخرى. وأما رد اليمين على المدعي، طيب سؤال متى يرد اليمين على المدعي؟ ها إذا امتنع المدعي قال لك أنا ما بحلفش. لذلك من الطرائف ادعى رجل على محمد بن سيرين 3 دراهم، قال له أنت عليك 3 دراهم ليه، واختصم إلى القاضي، فقال القاضي للمدعي ألك بينة؟ قال لا. قال القاضي لمحمد بن سيرين احلف، فهم محمد بن سيرين أن يحلف، فقال القاضي يا إمام أتحلف على 3 دراهم؟ قال نعم. يا إمام وقد تركت بالأمس أكثر من 100 دينار ورعا ما تترك. وحلف محمد بن سيرين أن هذا الرجل ليس له عنده مال لا 3 دراهم ولا غيره. فسئل محمد، شوف بقى الفقه العالي والذكاء العجيب، سئل محمد ما الذي حملك على الحلف على 1 درهم أو 3 دراهم وقد تركت بالأمس مبلغ ضخم ورعا؟ قال لحرصي عليه ألا يأكل حرام. اتفهمت؟ يعني هو ملوش فعلا. طب ما ايه يعني 3 درهم؟ يا واحد بيقول لك ايه يا شيخ امين انت عليك ليه 5 جنيه، خلاص خدها لي، ده اقل شيء يعني، هو ليس عندك شيء. لا، هنا بقى ما قمت بواجب النصح بل غششته. لا، انا اقسم حرصا عليك الا تاكل حرام. هو ده يا اخوانا الشعور بالمسؤوليه، وهو ده مراعاه حقوق الاخوه الايمانيه فيما بيننا. انا حرص عليك يا اخي، ايه بقى 5 جنيه ولا 100 جنيه ولا حتى 1000 جنيه ولا له قيمه، ولكن انا اعطيته لك وانا على يقين انك اكلت الحرام، يبقى هنا ما قمت بواجب النصح. مفهوم يا مشايخ؟ وهم دول السلف بقى، ده نتربى زيهم. طيب، وأما رد اليمين على المدعي فالمشهور عند أحمد موافقة أبي حنيفة وأنها لا ترد، واستدل أحمد بحديث اليمين على المدعي عليه، وقال في رواية أبي طالب عنه ما هو ببعيد أن يقال لهم تحلف وتستحق، واختار ذلك طائفة من متأخري الأصحاب وهو قول مالك والشافعي وأبي عبيد، وروي عن طائفة من الصحابة، وقد ورد فيه حديث مرفوع خرجه الطبراني وفي إسناده نظر. قال أبو عبيد ليس هذا إزالة اليمين عن موضعها، فإن الإزالة أن لا يغضب اليمين على المطلوب، فأما إذا قضي به عليه فرضي بيمين صاحبه كان هو الحاكم على نفسه بذلك، لأنه لو شاء لحلف وبرئ وبطلت عنه الدعوة. والقول الثاني في المسألة أنه يرجح جانب أقوى المتداعيين وتجعل اليمين في جانبه، هذا مذهب مالك، وكذا ذكر القاضي أبو يعلى في خلافه أنه مذهب أحمد، وعلى هذا تتوجه المسائل التي تقدم ذكرها من الحكم بالقسامة والشاهد واليمين، فإن جانب المدعي في القسامة لما قوي باللوف. ما معنى اللوف؟ أمارة تدل على الاتهام. أحسنت، أمارة تدل على الاتهام. جعلت اليمين في جانبه وحكم له بها، وكذلك المدعي إذا قام شاهدا فإنه قوى جانبه فحلف معه وقضي له. وهؤلاء لهم في الجواب عن قول البين عن المدعي طريقان، أحدهما أن هذا خص من هذا العموم بدليل، والثاني أن قوله البين عن المدعي ليس بعام، لأن المراد على المدعي المعهود وهو من لا حجة له سوى الدعوة، كما في قوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. فأما المدعي الذي معه حجة تقوى تقوي دعواء فليس داخلا في هذا الحديث. دائما كده العلماء الأكابر حينما يرد على المخالف الذي خالفك ومعه أدلة في خطوات بتسلك، سلكتها نعم الرجل، عجزت افسح الميدان لغيرك. يبقى انا اختلفت مع بعض اخواننا في مسألة معينة واستدل على قوله الذي يخالف قولي بأدلة، فأصبح واجب علي ان ارد عليه من خلال محورين اثنين. المحور الاول ان ابطل الأدلة التي استدل بها على مخالفتي، ده اول شيء، ولكن تبطل الأدلة بالكلام العلمي المشروع. بالك مش يعني مثلا استدل على صحة قوله مثلا يعني بحديث في البخاري، ثم انت تقول له لا البخاري في حديث ضعيفة، لا ده طولة لسان وقلة أدب معي، يبقى لابد أن ترد بأسلوب علمي صحيح. طيب عجزت أن ترد أدلته التي استدل بها عليك، تنتقل إلى الأمر الثاني وهو عدم صحة استدلاله بالأدلة التي أتى بها. عجزت عن هذين الأمرين لست أهلا للنزال، أقبع في بيتك وامسك عليك لسانك. هو ده المسلك العلمي الذي يسلكه العلماء في الرد على المخالفين. وطريق ثالث وهو أن البينة كل ما يبين صحة دعوى المدعي وشهد بصدقه، فاللوت مع القسام بينة والشاهد مع اليمين بينة. وطريق الرابع سلكه بعضهم وهو الطعن في صحة هذه اللفظ، أعني قوله البينة على المدعي، وقالوا إنما الثابت وقوله اليمين على المدعي عليه، وقوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم وأموالهم، يدل على أن مدعي الدم والمال لابد له من بينة تدل على ما ادعاه. ويدخل في عموم ذلك أن من ادعى على رجل أنه قتل مورثه وليس معه إلا قول المقتول عند موته جرحني فلان، أنه لا يكتفى بذلك ولا يكون بمجرده لوتا، وهذا قول الجمهور خلافا للمالكية، وأنهم جعلوه لوتا يقسم معه الأولياء ويستحقون الدم. طبعا هنا قول الإمام مالك هو أقرب إلى الصواب لحديث اليهودية التي قتلها الرجل طمعا في أوضاحها أي في حليه. وطبعا كما تعلمون الدليل هو الفصل عند النزاع بين المتخاصمين. ولو ادعت امرأة على رجل أنه استقرها على الزنا، فالجمهور أنه لا يثبت بدعواها عليه شيء. نعم، وقال أشهب من المالكية لها الصداق بيمينه. طيب في اللوث الاتهام، في اللوث الاتهام، لذلك من ال حاضر. ويدخل في عمومه أيضا من قذف زوجتها ولعنها فإنه لا يباح دمها بمجرد دعانها، وهو قول الأخذين خلافا للشافعية. واختار قوله الجوزجاني لظاهر قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله، والأولون منهم من حمل العذاب على الحبس، وقالوا إن لم تلاعن حبست حتى تقر أو تلاعن وفيه نظر. قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة ولا الخامسة المضمومة الأولى، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب، الصواب والذي عليه أهل العلم المعني بالعذاب هنا حد الزنا، إما رجما وإما جلدا. واضح ولا مش واضح؟ طب كيف يكون جلدا؟ لا لا في زوجته زوجته ما انت قلت واضح، لو قلت واضح هزيت دماغك. حصل ولا ما حصلش؟ رد يا واد. رجائي استنى، رجائي رجائي ما تسكتش على حاجه، طول بالك على عود نفسك، انا في علم لعل انا اتكلم خطا وانت سكت ولا سكت انا اصبحت غلط، مين يتحمل المسؤوليه؟ معايا مشايخ. قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب، قال اهل العلم وده الراي الراجح خلافا لابي حنيفه فرايه في هذه المساله لا يصح، ان المعني بالعذاب هنا اما الرجم ان كان مدخول بها، واما الجلد ان قذفها قبل ان يدخل بها وكانت بكرا. فهمت؟ ما هو ممكن يكون قذفها قبل ان يدخل بها وكانت ثيبه، ولا مش وارده؟ يبقى الحد هنا يشغل على الرجم، اما الجلد ان يعقد عليه ويقذفها ولم يدخل بها وكانت بكرا. فهنا الشرع المطهر استبدل ال4 شهداء ب4 أيمان من الرجل والمرأة، واليمين الخامس يكون على الرجل أن يقول أن عليه اللعنة والمرأة تقول عليها الغضب. ولا تترتب أحكام اللعان إلا بعد أن يلاعن كل من الطرفين، ويبدأ الزوج أولا ثم الزوجة ثانيا، فإذا تم اللعان يفرغ بينهما على التأبيد، ومع التفريق ليس بين الرجل والمرأة محرمية. بل هي أجنبية. وإن كان اللعان من أجل مولود فلا ينسب المولود إلى الرجل الذي لاعن باتفاق أهل العلم، بل ينسب إلى أمه، ويختار له في عصر الحاضر اسما مستعارا ينادى به فين؟ في المجتمع. وأما عن الصداق الذي أصدقه الرجل لامرأته التي لاعن منها ولاعنت منه فهو حق خالص للمرأة. قال هلال بن أمية للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فيما ادعيت فبما استحللت منها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد عنك. والإجماع منعقد على أنه يفرق بين المتلاعيين بين المتلاعنين ولا يلتقيان أبدا. وأبعد النجعة من قال: إذا كذب أحدهما نفسه ترد إليه. هذا لا يصح، بل جرت السنة كما روى سهل بن سعد وغيره من رواة حديث اللعان أن جرت السنة أن المتلاعنين لا يلتقيان أبدا. فضل يا ولد. اللعن اللي هو أن يتهم الرجل زوجه بالفاحشة. كويس. طيب الموضوع كبر طبعا. اللعن هذا لا يطبق الآن، والذي نتمناه ونرجوه أن يرد الله عز وجل المسلمين رعاة ورعية إلى الإسلام ردا جميلا. طالما الرجل اتهم زوجه بالفاحشة وهي أنكرت، يروحوا الاثنين عند القاضي، عند الحاكم، عند ولي الأمر، عند العمدة. لو أن ولي الأمر وكله قال له فض النزاع أنت، ويقف الرجل ويقول: أشهد بالله أن زوجتي زنت بفلان 4 مرات، وفي الخامسة يقول أن عليه لعنة الله إن كان كذب. ثم تقوم المرأة وتقول: أشهد بالله أن زوج هذا كاذب فيما رماني به. والخامسة أن عليها غضب الله إن كانت كاذبة أو إن كان هو صادق. كل واحد قال الكلمتين دولت يفرغ بينهما وانتهى الأمر على ذلك. وهذا من أرحم الأحكام وأعدلها، والله عز وجل الحكمة البالغة يفعل ما يشاء وقت ما يشاء. تفضل يا ولدي. الله عز وجل يعاقبه؟ لا، أصل لحظة واحدة، أنت بتقول إن هو اتهمها بالزنا، هي متى يقام عليها الحد؟ إن لم تلاعن، يعني إن لم تقل كما قال زوجها. طيب ما الذي منعها أن تقول؟ يعني واحد يتهمك عياذا بشيء معين والقاضي قال لك احلف بالله أنك ما فعلت وتبرأ ساحتك، أنت ما حلفت تستحق ما يقع عليك. معايا أخونا كده؟ طيب، ولو ادعت امرأة على رجل أنه استقرها على الزنا فالجمهور أنه لا يثبت بدعواها عليه شيء. وقال أشهر من الملكية: لها الصداق بيمينها. وقال غيره منهم: لها الصداق بغير يمين. هذا كله إذا كانت ذات قدر وادعت ذلك على متهم تليق به الدعوة، وإن كان المرمي بذلك من أهل الصلاح ففي حدها للقذف عن مالك روايته. من الأشياء بقى العجيبة التي وقفت عليها، وهذه الواقعة ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، نعم، في عهد عمر بن الخطاب ادعت امرأة على رجل أنه أكرهها على الفاحشة، وجيء بالرجل وأقامت المرأة البينة وقالت لأمير المؤمنين: هذا أثر فعاله، وأظهرت شيئا من البقع على ثوبها، وقالت: يا أمير المؤمنين، ويوجد غيره على فخذي. فاستدعى عمر بعض النسوة واطلع على مكان المرأة فقال: يا أمير المؤمنين، يوجد أثر فعاله على فخذيه. فجاء بالرجل وهم عمر أن يقيم عليه الحد، وبدأ الرجل يصرخ ويقول: أنشدكم بالله ما فعلت. فحضر علي بن أبي طالب وسمع الكلام فقال ايتوني بماء حار، مية سخنة. وأخذ ثوب المرأة الذي عليه أثر فعال الرجل كما ادعت، وأسكب عليه الماء الحار فتجمد، فعلم أنه زلال البيض. فهمت؟ فهمت يا مشايخ؟ أأمل ذلك. يقول: وقد كان شريح وإياس بن عيي يحكمان في الأموال المتنازع فيها بمجرد القرائن الدالة على صدق أحد المتداعيين. بالك، وقد كان شريح وإياس بن معاوية يحكمان في الأموال المتنازع فيها بمجرد القرائن الدالة على صدق أحد المتداعيين. ومن الطرائف أن رجلا ذهب إلى شريح بن هانئ وادعى على آخر أنه أخذ شيئا من المال، من ماله. قال له: بينتك؟ قال له: ما فيش. فقال شريح لصاحب المال: تذكر وأتني ببينة حتى أقضي عليه، وانظر شاهد يشهد لك. ثم قال شريح لصاحب المال: أين أعطيته المال؟ قال: عند شجرة في مكانك. فقال: اذهب لعلك تذكر بينة وأتني. وحبس شريح المدعى على جنبه مجلس القضاء، وبدأ شريح يقضي بين الناس. ثم التفأ فجأة وقال: يا هذا. قال: نعم أيها القاضي. قال: أتظن أن صاحبك ذهب إلى الشجرة الآن أم لم يدركها بعد؟ قال: لا أيها القاضي، لم يدركها بعد. قال له: طلع الفلوس. وده من ذكاء القضاء، عنده فطنة عجيبة من خلالها يتبين. يبقى الشاهد من هذا كله أننا ما خرجنا عن القرائن التي من خلالها يثبت الحق. يقول: وقضى شريح في أولاد هرة تداعاها امرأتان كل منهما تقول: هي ولد هرتي. قال شريح: ألقيها مع هذه، فإن هي قرت وضرت واسبطرت فهي لها، وإن هي فرت وهرت واسبأرت فليس لها. قال ابن قتيبة: قالوا اسبطرت يريد امتدت الإرضاع، واسبأرت أي اقشعرت وتنفشت، وكان يقضي بنحو ذلك أبو بكر الشامي من الشافعية، وردح قوله ابن عقيل من أصحابنا. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.